اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الرواية الثانية التي تعرض لها المصنف وهي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. وحاصل مفاد هذه الرواية بأن هناك شخص كان يملك جارية، فجاء الولد وباع الجارية على المشتري فضولا، والمشتري بعدما تملكها قاربها فحملت حملا، فجيء بولد للمشتري، وبعد ذلك جاء المالك الأول وقال بأن ولدي باع هذه العين، باع هذه الجارية فضولا، وحينئذ تحاكموا إلى الأمير عليه السلام، فحكم الأمير عليه السلام بأن السيد الأول يأخذ الجارية وابنها، فقال خذ الجارية وابنها، فاعترض المشتري وناشد الذي اشتراها منه، فقال له بأنه بالنتيجة هذا ابني، فلماذا تأخذون ابني؟ وحينئذ جاء هذا المشتري وتكلم مع الإمام وناشد الإمام أيضا عليه السلام، فقال الإمام له خذ ابنه، هذا ما عنده ابن، خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ السيد البيعة لك. أطحيله، قال أنت روح إلى هذا الإبن الذي باعك واحبسه، واضح. فذهب له وحبسه، قام له المشتري خذ الإبن ويسوى في ربالك سيدنا. فجاء المشتري وأخذ الإبن وحبسه، والعلم من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما جاء السيد ورأى ابنه محبوسا قال له ارسل ابني لي، قال بل لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. قصة شخصية، انا ما اعطيك الولد الا ان ترجع لي الولد. فلما رأى ذلك السيد الأول قال أجزت بيع ابني، عشان نسوي أجزت بيع ابني، وطلق الصح أجزت بيع ابني، فأجاف. بعدما أجاز البيع قام وأخذ أعطاه ابنه الفضولي وأرجع الوليدة وابنها. قولوا صلوات بعد. إذا أنت في الخطاب عشان قولوا صلوات حين حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال شوف الرواية، واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ولد جارية صالحة للولادة، لا أم ولد، وإلا أم الولد لا يصح بيعها. المراد من الوليدة هي عبارة عن الجارية الولود الصالحة للولادة، عبارة عن وليدة، في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، يعني السيد غائب،
فاستولدها من استولدها الذي اشتراها فولدت منه فعل فانفعال استولدها فولدت استولدها فولدت منه متى جعلها العيو كم شهر عقب ما استولد اشتراها واستولدها قبل 9 أشهر واضح عقب 9 أشهر 10 زوجات وينتظر الظهر الولد فقاف لي فجاء سيدها اللي هو الأول فخاصم سيدها الآخر اللي هو المشتري فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني العقد فضولي فقال عليه السلام قال الأمير عليه السلام الحكم أن يأخذ السيد الأول وليدته وابنها واضح قال الحكم أن يأخذ السيد الأول يعني أن يأخذ الجارية وابنها فناشده يعني ناشد بلي فناشده الذي ناشد الأمير الذي اشتراها يعني السيد الثاني المشتري ناشد من ناشد أمير المؤمنين عليه السلام عندما حكم بهذا الحكم فقال له من قال له فقال الإمام له للذي اشتراه الذي ناشد خذ ابنه خذ ابنه محبسه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك فلما رآه أبوه أبو شعب محبوس قال له ارسل ابني قال والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني رجع أنت ابني أيضا فلما رأى ذلك سيد الوليد السيد الأول أجاز بيع ابنه وأقصر ومحل الاستدلال بهذه الرواية على أن عقد الفضول يصح بالإجازة المتأخرة شاهدين الأول قول الأمير عليه السلام خذ ابنه كذا حتى ينفذ البيع لك وهذا يعني أن البيع وقع من الفضول قابلا للتنفيذ والإمضاء وإلا لو كان البيع لا أثر له فلا معنى أن يقول حتى ينفذ البيع فهذا يعني أن البيع الصادر من الفضول قابل للتنفيذ بالإجازة ومحل الشاهد الثاني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه مما يعلم مما بل يعلم أن هذا العقد هذا البيع مما هو قابل للإجازة والتنفيذ هذا هو محل الاستدلال بهذه الرواية
حيث ينقلها الإمام عليه السلام
يعني نقلها الإمام والإمام ما اعتراض هو كان حاكم ثم إن الكلام بعد اتضاح محل الاستدلال يقع في عدة مطالب المطلب الأول بأنه ذكر الشهيد في الدروس بأن الرواية فيها دلالة بالإضافة على صحة عقد الفضول على أن الإجازة كاشفة فما هو الوجه في دلالة الرواية على الكشف قد يقال بدوان أن الوجه واضح وذلك لأنه ابن الوليدة صار للمشتري مع أن الإجازة متأخرة فصار النماء المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري إذ أن هذه الجارية التي عقد عليها بالعقد الفضولي صار لها نماء وهو الولد وحكم الإمام ببركة الإجازة أن هذا النمائم للمشتري، فلو كانت الإجازة ناقلة لما كان النماء للمشتري، بل كان النماء للبائع. فحكم الإمام بأن نماء العين في الزمن المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري من الفضولي دليل على أن الإجازة كاشفة. ولكن هذا المقدار الذي قد ينسبق إلى الذهن غير صحيح، وذلك لأنه على كل حال سواء بنينا على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، بل لو بنينا على أن العقد باطل من أساسه، فإن نماء الجاري على كل حال للواطئ الحر، فإن المفروض أنه الولد تابع لصاحب الماء، والمفروض أنه المشتري قارب الجارية حتى لو كان عقدا باطل، فضلا عن الإجازة ناقلة أو كاشف. لمن الولد؟ إشكال أن الولد للواطئ، لا أن الولد للمشتري، لا أن الولد لمالك الجارية للسيد الأول. إذن لا إشكال أن الولد على كل حال هو للواطئ على حد سواء كان العقد صحيح أو لا، الإجازة كاشفة أو غير كاشفة، فإنه من وطأ فلي فتولد الولد من مائه، فإن الولد تابع لمن؟ للواطئ.
حتى في الأمار والشبهة،
نعم حتى في الزنا كثير منهم يقول الولد صاحب الماء
إنساني،
غايته مسألة شيخنا الآثار.
نعم، ما بقول الثلاثة، بعضهم ظاهر كأنه في قول استشكل النسبة في مولد.
المعروف أنه هكذا، المعروف يعني المعروف بينهم أن الولد طابع لصاحب الماء مطلقا. نعم، بعض الآثار الشرعية مأخوذ في موضوعها عدم الزنا آخر، لا أقل، هذا في موردنا وطأ شبهة لا أقل. نعم،
الإنسان لا كل
الحيوان،
أنا
قاعد أخذ حيوانات شيخنا. نعم، في الوقت الجارية وكذا.
كلام عن الحيوانات الصامتة الناطقة مصر.
نعم، ساعات الإنسان يكون أسوأ من الحيوان الصاح، مو الإنسان زين يصير حيوان أم مثل الصاح. لا، إذا كان الإنسان غلب الجانب الشهوي وقصر جانب العقل وقتله بعد أسوأ من البهائم، فإما أن يكون أعلى عليين أو أسفل سافلين، قال الله إياكم، سأقرأ الله حسن الخاتم. المهم، إذن ما هو إذن بعد اتضاح أن هذا التقريب الأولي البدوي، مو البدوي، البدوي غير تام، فحينئذ ما هو وجه نظري الشهيد في الدروس إلى أن الإجازة كاشفة؟ فنقول الوجه في ذلك، نحن نسلم بلا إشكال أن الولد والابن ملك للمشتري الواطئ، ولكن يقع البحث بأن هذا التولد من جهة أخرى نماء للجارية، فهل يضمن الواطئ إلى المالك ثمن الولد أو لا، حيث إن هذا من المنافع، فإن من منافع المرأة الولود تولد وخروج الولد من بطنها، بحيث إن من منافعها أن يطأها المالك، ف فتلد له رقا فيملكه، فلو جاء حر ووطأ هذه الجارية فانقعقد الولد حرا، فإنه عندهم إذا كان هذه الجارية مملوكة لشاط فإن على الواطئ قيمة الولد يوم خرج من بطنها حيا. نعم، حيث أتلف على المالك منفعة لمنفعة هذه الجارية، فحينئذ نقول هنا تظهر الثمرة. إذا فرضنا أن الإجازة ناقلة فالمفروض أن المنافع لهذه الجارية من زمان العقد إلى زمان الإجازة ملك لمن؟ ملك للمالك الأول. وأي إتلاف في منافعها يكون مضمونا على الطرف الآخر بلا فرق أن يكون جاهلا، لأن الضمان على الأقل يكون جاهلا أو غير جاهل. فلو كانت الإجازة ناقلة للزم أن يثبت قيمة ولد يجب أن يدفعه إلى المالك، لأن في هذا الزمان المتخلل المفروض أن المنافع ماذا؟ ملك إلى السيد الأول، فيضمن لمن باب إتلاف النماء على مالكه، فيضمن قيمة الولد بحسب القاعدة لو كانت الإجازة ناقلة. أما لو كانت الإجازة كاشفة فإنه لا ضمان على الواطئ، لأنه لم يتلف مالا على نماء على ما على مالك، لأن المفروض أن الإجازة شنو؟ الإجازة كاشفة، ومقتضى الكشف أن جميع النماءات الحاصلة من زمان العقد إلى زمان الإجازة ملك للمالك، كما لو أنشأ العقد لتام غير فضولي. وحيث لم ينبه الإمام عليه السلام بلزوم الضمان على المشتري وأن يدفع قيمة الولد، لأنه أتلف عليه أنه أنما بحيث كان يستطيع أن يولدها فيخرج عاب، إنما أتلف عليه النماء، ولم يشر في الرواية إلى مسألة الضمان، فسكوته عن الضمان وعدم التنبيه كاشف على أن المورد من موارد الكشف لا من موارد النقل. واضح؟ هذا هو تقريب ما أفاده، يعني ما يمكن أن يفسر به كلام الشهيد في الدروس، وهو عدم تنبيه الإمام على مسألة الضمان، إذ الأخلاف عنده أن من وطأ الجارية فإن الولد يتبع الواطئ ولكنه يضمن قيمة الولد، قيمة ولد شنو؟ ولد عبد. واضح؟ قيمة إنما ولد عبد. هذا هو المطلب الأول في شروح نبهه. أنا ما أقرأ شروح كثير. شنو قالوا؟ كيف إني كاشفة؟ كيف ثبت الكشف؟
شايف أنا كأنهم
ذاكرين هذه النكتة؟ أنت لازم أن تقرأ المطلب وتفكر شيخنا سيدنا قبل أن تخرج الشروح. ما شيخ علي شنو أنت في بالك كان إجازة البقريب الأول البدوي؟
يعني احنا مستشكلين انه
حسب
تحصل ولد يعني
لا بعدين لا هو اصلا انا الاجازه كاشفه
المهينات
يعني بحث الان كيف الاجازه كاشفه من الروايه كيف تعرف ان الاجازه كاشفه نعم شيخ شنو قال
هذا
ذاك وجوكه
هناك كاشفه
الاستدلال بهذه الرواية عدة يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية. فمن الإيرادات التي أوردت على الاستدلال بها ولم يتعرض لها المصنف، حيث إن المصنف ذكر ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر من الموهونات موهونة إلا جاب شيء آخر، إلا شيء هو ركز عليه. فمن الإيرادات التي أورد على الاستدلال بالروايات هو ما ورد في حكم أمير المؤمنين عليه السلام، حيث حكم إلى السيد الأول بأن يأخذ وليدته وابنها، هذا ابن الشيخ علي. فلما فكيف يحكم الأمير وما أدراك ما الأمير، ولا أحد يدري ما هو الأمير إلا الله والنبي صلى الله عليه وآله، كيف حكم بل بأنه السيد يأخذ الابن مع أنه الابن كما عرفت تولد من الحر فهو ملك للواطئ حتى لو كان العقد باطلا فضلا أن يكون فضوليا، فكيف حكم الإمام بأخذه مع أن الولد حر وهو يتبع الواطئ، فما ذكر في الرواية خلاف الضرورة القطعية، خلاف الضرورة القطعية، وهذا موجب لوهن الرواية حيث تحتوي على مطلب خلاف الضرورة، خلاف الضرورة. وإذا ألقي على المرتكز العرفي وأهل المحاورة مضمون قصة فيها ما هو خلاف الضرورة فإنه يتوقف في العمل بكل فقرات القصة، بل لا يقبل التفكيك في الحجية. ونحن الآن إذا جاءنا خبر شفنا فيه شوية كلمات خلاف الضرورة والقطع نقول خلاص لا نتوقف في العمل بهذا
الخبر.
بل حتى لو عرضي، حتى لو مدار قصص، القصص في عدة نقاط، نقول أنت الآن لأهل العرف إذا نقلت لهم قصة فيها أحكام وبعض مضامين القصة الذي حكم إلى خلاف الضرورة القطعية، يقول خلاص هذا في اشتباه في الناق في كذا يتوقفون في العمل، ما يقول احنا نفكرك نجيب المقص من يجي لهني شو سوي؟ نلغي والبقايا مني من هناك ناخذها، هذا مقبول.
النفسية يعني كونها قصة
لا قصة، حتى مداري العرضية
تفكير.
أقول أنه التفكير في الحجية في المدالل العرضية مع الإشكال، كيف إذا كانت هم مسألة فيها ارتباط هذا أدعى للإشكال أكثر. يعني احنا استشكلنا مرة في أبحاث مقاس الفقه في المدالل العرضية حتى لو كانت مستقلة إذا كانت فيها في مضمون واحد، ما بالك إذا كان هذا في نحو ارتباط كالقصة. أنت بوجدانك شيخنا إذا نقلوا إليك مثلا مثل هالموارد ورأيت أن فيها أمور أصلاً تقطع ببطلانها تأخذ بباقي المدالي عندك عادي تأخذ أو تتوقع، وأنت الإحسائي الهجري القومي أنا شيخنا لتتوقفون، أنا أتوقف ما أدري بعدي، أنا إذا جدني قصة أشوف فيها حشر كلمات كذا أقول لا ما بيني وبين ربي ما أقدر أرتب على هذا، أنت ضميرك أنت وجدانك في ذمتك أنا القيامة في ذمتك. هذا هو الإيراد الأول، هذا هو أحد الإيرادات التي أوردت على الاستدلال بالرواية وأجيب عنه في بعض الكلمات. شفت الجواب وزنه كم كيلو؟ وأجيب عنه في بعض الكلمات بأن ما ورد في حبس الولد ليس خلاف الضرورة، إذا أن الأمير لم يقل بأن هذا الابن ملك للسيد الأول حتى يقال يصطدم ذلك مع الضرورة، إذ ما هو الضروري يا شيخنا؟ أن الولد يتبع الواقع، ولم يحكم الإمام في الرواية بأنه الابن ملك للسيد. شو عبارة دقيقة، قال يأخذ وليدته وابنها، مو ابنه، شو الإمام يأخذ وليدته، وليدته إليه، نسبه إليه، لكن لما جاء الإمام قال وابنه، قال وابنها. الإمام شوف الإمام أمير المؤمنين، وما أدرك ما أمير المؤمنين، إن غير الضمير، ليش ما قال يأخذ وليدته وابنه، قال وابنها؟ إذا قوله وابنها ليس اعترافا بأنه شنو، أنه ملك للأول. وحينئذ إذا ليس فيها ما يقتضي الضرورة، فلعله أجل توجيه. إذا الرواية ما في شيء خلاف، إذا الرواية لا يوجد فيها ما هو خلاف الضرورة. يبقى أن نسأل، ما هو الاحتمال العقلائي الذي جعل الأمير أن يقول للسيد خذ ابن الوليد أيضا؟ فنقول لعله بأنه أراد الإمام عليه السلام من ذلك تحصيل قيمة الولد، أي بأنه هذه طريقة لكي تستطيع أن تحصل قيمة الولد، وذلك لأن البيع إما البيع باطل، إما أن يكون البيع باطل ومقتضى بطلان البيع أن عليه الضمان، ومقتضى أن عليه الضمان بأنه يأخذ هذا بمثابة شنو؟ بمثابة الرهن، بمثابة أنه يحبسه لكي يستنقذ منه ماله، طريقة لاستنقاذ ماله. أو أن الإجازة إجازة ناقلة مثلا، مو بس باء أو باطل، أو إجازة إجازة ناقلة.
هذا قصد ما في دلوقتي
معه. نعم.
مع عدم الإمضاء
قبل الإجازة أو نعم بلي خلي أظهري. إذن المقدار كافي. إذن لعله الإمام عليه السلام أراد من ذلك تحصيل قيمة الولد، فعندما يأخذ السيد الولد مع أنه ليس ملكا له فهو من باب المطالبة بالقيمة لا لأنه ملك له، وهذا محتمل عرفي. وإذا وجد مثل هذه الاحتمالات فلا موجب لرفع اليد عن الرواية. هذا الإيراد، هاي المطلق، هذا المطلق كم؟ هاي المطلق نبي نطلق شيخنا الثاني الإيراد الأول. المطلق الثاني بعض الإيرادات التي يقول المصنف ويشير أنها لا توهن الاستدلال. ولو سلم هذا بليل، هذا أولا الإيراد الأول، هذا أول. وثانيا هذا هو الجواب الأول عن الإيراد الأول. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن هذا فيه ما هو خلاف الضرورة، فبناء على نظرية كثير، عشان شيخ علي ما يزعل، نظرية كثير من الأعلام قدست أسرارهم يرون أن احتواء الرواية على بعض المضامين التي قام الدليل القطعي على خلافها لا يوجب سقوط الرواية من رأس، فنعمر صناعة التفكيك في الحجية وليس الذي سقط محل الشاهد، بل محل الشاهد حتى ينفذ البيع. واضح؟ وهذه فترة ما لها علاقة بالاستدلال، أو أجاز بيع ابنه. فما هو المهم في فقرة الاستدلال؟ ليس مبتلى بالمشكلة وما فيه المشكلة، بل لم ليس هو مورد الاستدلال. فحينئذ نقول هذا الذي فيه الفقرة خلاف القاطع أخذ به، ولكن هذا الوهم في الرواية لا يوجب إبطال الاستدلال. ولعل هذا مقصود المصنف في بعض عباراته، في عبارة قال ولا يرد عليه شيء مما يوهن الاستدلال فضلا عن أن يسقطه. يعني لو كنا أن هذا موهن واضح، ولكن هذا الوهم وهذا الخلل لا يوجب سقوط الاستدلال. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني، خب تخلصتوا من هذه نجيكم الثانية. لا ما أذكر، أذكر اثنين كافي ما نخلص. إيرادات كثيرة ذكروها. الإيراد الثاني أن الإمام عليه السلام قال للمشتري عندما ناشده خذ ابنه أيضا. هذه مشكلة. الإمام عليه السلام عندما ناشد الإمام قال ابني كيف يأخذ هذا ابني؟ قال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة. وحينئذ يقال ما هو الموجب لأن يحبس الفضولي؟ إذ غاية ما يقتضي الفضول أنه فضولي أن البيع ليس صحيح بالصحة الفعلية. إن شاء المالك أجاز وإن لم يشأ لم يجز، وإن لم يشأ لم يجز. لا أننا لنا ولاية على الفضولي أن نأخذه ونحبسه حتى ينفذ الآخر شنو البيع، وإلا أصل مشكلة. أي واحد يسوي عقد الفضول جو يحبسه، واضح؟ احبسه، يقول بعد احبس خلاص حتى ينفذ ذلك. بعيدا ما يعرف يصير ما يدري،
خصوصا إذا ذاك ما يحب الفضول راحت عليه.
فما هو الواجب في حبس الابن؟ هذا ضول كذا نجيب لكم عن الأخطاء. فما هو الموجب يا شيخنا؟ ولا وهنا الإشكال في هذه الفقرة أشد من الفقرة السابقة، لأن هي مورد الاستدلال حيث قال خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع. بعد نفكر بين الغاية والمغيب، هنا درجة نعاد. وهنا لو تم التفكيك في الحجية في الأول فإن هذا موطن الاستدلال، والغاية لا تبرر وسيلة. شيخ أنا صب النمان ما سام ما مشور لا وأجيب وأجيب
لا تبرر وسيلة جيك
عليه. وأجيب عن الإشكال بقريب بمطلب قريب مما أجيب به الإيراد الأول، وهو أن الإمام عليه السلام بل عندما أمره بأخذ الولد من باب أنه له المطالبة بالثمن، فإذا فرض أن العقد لحد الآن عقد فضولي لم يجز فهو باطل، فالمفروض أن البائع فضولي وأخذ الثمن، فلا يمكنه استرجاع الثمن واستنقاذ المال منه إلا بهذه الطريقة. واضح؟ فمن أخذ مال الغير بل ولم يقبل أن يرجعه لك الولاية أن تستنقذ المال ولو بالتوسل بهذه الطريق. عم تضربه تحبس، يقول لك صح الحبس. واضح؟ بعضهم يرى الفقهاء حبس، لك أن تحبسه حتى يؤدي المال. فحينئذ بل هذه الرواية أو الإمام عليه السلام عندما قال غذنه طريقة لاستنقاذ المال، لأنه بقى أخذ الثمن فأنت تطالبه لابد أن يرجع لك الثمن، وليس فيه ما يخالف ضرورة الدين ولا ضرورة المذهب. ولو سقط الاستدلال بهذه الفقرة فلك الفقرة الأخيرة. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، فهي محل الشاهد الثاني وأن سقط الشاهد الأول. إذن هذا المهم أو هذين الإيرادين وبعض الإيرادات الأخرى يمكن التفصي عنها والجواب، وإنما المشكلة في المطلع له الإيراد الذي تعرض له المصنف ونجعله في المطلب كان شيخنا الثالث المطلب الثالث، وهو أن الرواية ظاهرة في أنه الإجازة تنفذ حتى بعد الرد، وبيان ذلك أنه لو فرضنا أن الفضولي باع مال الغير فالتفت المالك ورد البيع، قال ما أقبل مال يجيبوه، فرد البيع وبعد ذلك أجازه، فقام الاتفاق والإجماع بأنه لا تنفع الإجازة بعد الرد قولا واحدا، ما تنفع إجازة بعد، خلاص رد صار رد. وهذه الرواية وهي صحيحة محمد بن قيس ظاهرة أن الإجازة التي صدرت من السيد الأول تنفع، مع أنها إجازة بعد الرد، حيث إنه رد الولي رد البيع وقال وليدتي وابني باع فضولي ثم أجاز، ولا تنفذ الإجازة بعد الرد. فهذه الرواية تحتوي على مطلب قام الاتفاق على خلافه فلا يستصلح للاستدلال، وهي أصلا واردة في مورد الإجازة بعد الرد ولا تصلح للاستدلال. فإن قلت شيخ علي تعب بس ما يقول قلت ما يقول قلته، فإن قلت ما هو دليلك على أنه السيد الأول رد؟ تتعلم الغيب؟ تقوموا قاليهم كيف تعلم أن السيد رد حتى تجعل الرواية من باب الصغرى لكبرى الإجازة بعد الرد؟ قلت هناك أربع قرائن كلها تصرخ أن هذه إجازة بعد الرد، فكيف إذا اجتمعت؟ فلا ينبغي التشكيك والتوقف على أنه هذه إجازة بعد الرد، والذي ينكره ليس بمنصف، شيخنا ليس بمنصف. إذا التفت إلى هذه القرائن الأربع ما هي؟ تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، حيث قال خلنا خمس عبارة ولا يرد، وقال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضولي وأن الإجازة كاشفة، ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا قليلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. ليش؟ من جهتي ليش أروح في القرائن الأربع لكي يثبت أن هناك رد، هاي من جهة شروع في القرائن الأربع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللي ببالك يا شيخنا